الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أحمده سبحانه وأشكره على سابغ النعم وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضال وخير من مشى على الأرض وأكرم من نطق بمقال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآل. أما بعد، فإن أعظم ما يوصي به المرء أخاه أن يتقي ربه ومولاه ويعتصم بحبله وهداه، وهو القائل جل في علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إخوة الإيمان، إن الله جميل يحب الجمال، جزء من حديث نبوي شريف أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد اشتمل على جانب معرفي وآخر سلوكي. إن الله جميل يحب الجمال كلمات معدودات يعدها العاد، لكن مع كل كلمة أحاديث وكلمات. إن الله جميل يحب الجمال عبارة نحفظها وكثيرا ما نرددها، وربما وضعت في غير موضعها. فتعالوا إلى حديث مع الجمال وأسراره وأنواعه وثمراته، مع الجمال الذي تسر به القلوب وتسكن إليه النفوس. فكل يعشق الجمال ويهفو لوضاءته ونضارته. عباد الله، إنه لا جمال أرفع من جمال من خلق الجمال، فكل جمال يقبح مع جماله سبحانه، وكل حسن يتلاشى مع حسنه تعالى. إن الله جميل جمع الجمال كله، فالجمال منه وإليه جمال لا تحيطه العقول ولا تدركه الفهوم ولا يمكن أن يصفه الواصفون أو أن يبلغ كنهه الناعتون. له المثل الأعلى سبحانه: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه جميل، جميل في ذاته، جميل في أسمائه، جميل في صفاته. فذاته سبحانه جمال في جمال. وانظر إلى حال أهل الجنة مع ما هم فيه من جمال، ومع ما يشيع يعيشونه من جمال، ينسون ذلك كله إذا رأوا جمال ربهم وتمتعوا به، ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب من أضلاعها. فعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأما أسماؤه سبحانه فجمالٌ وحسن ليس بعده شيء، وليس في أسمائه ما ليس بحسن ولا جميل، كما قال سبحانه عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو جل جلاله جميل في أفعاله، لأن أفعاله دائرة بين البر والفضل والإحسان والعدل. التي يحمد عليها ويشكر عليها، وهو عز وجل جميل في صفاته، لأن صفاته لأنها صفات حمد ومدح وثناء، صفات تأخذ الأرواح وتأسر القلوب وتتعلق بها النفوس. ومن عرف ربه بصفة الجمال ازداد إيمانه ورسخت تقواه وطابت له له التلذذ برؤيته، كما قال: أعبد الخلق وأعلم الخلق بالله، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء والبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. إخوة الإسلام، إن من محبة الله للجمال أن أودع الجمال في كونه ومخلوقاته وأرضه وسمائه، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الله الإنسان على أجمل صورة وأحسن هيئة وأكمل خلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم. أيها الإنسان، لقد خلق الله الأرض للأنام وركز فيها الحسن والجمال، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، حدائق غناء ومروج خضراء وغدران رقراقة وأشجار وراقة، ثمر يانع وزهر يافع، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. تأمل في البحر، جميل منظره، فيه الروعة والبهاء، فيه الجمال والصفاء، يستخرج منه حلل للجمال. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وخلق أحسن الخالقين الدواب، وقال عنها: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم تأمل يا عبد الله في شرع الله جل وعلا، ترى فيه العدل والحكمة والكمال والمصلحة والرحمة والجلال. فالله تعالى الموصوف بالجمال جعل دينه جميلا حتى تتعلق به القلوب. وهو القائل سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا الجمال في الكون العلوي والسفلي يبرهن على أن وراء ذلك الجمال جمالا أعظم وبهاء أتم. عباد الله، ومن تأمل في نصوص الشرع رأى الاعتناء بالجمال والحث عليه. فحين سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وخافوا أن يكون هذا من الكبر، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، فالتجمل قيمة إسلامية وعمل صالح مرغوب إذا صحت معه النية. فربكم الكريم الجميل يحب أن يرى أثر أن ترى أثر نعمته على عباده، ترى هذه النعمة في التجمل في اللباس والهيئات والمسكن والمركب وفي حياتهم كلها، وفي حياتهم كلها تجمل في غير سرف ولا مخيلة. ولأجل حب الله تبارك وتعالى للجمال شرعت لنا خصال الفطرة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، متفق عليه. ولأجل الجمال قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. ووجه سبحانه نداءه لعباده: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأجل الجمال شرع لنا الاغتسال كل جمعة، وحفاظا على الجمال على جمال الطريق كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة من الصدقات وعملا من الصالحات. ثم إن للجمال أثرا تربويا ونفسيا، فالتجمل في المظهر له أثره البالغ في التأثير في الآخرين، وهذا ما تمثله سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فقد كان يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأجمل الأطياب، وكانت له حلة جميلة خصها للأعياد والجمعة والمناسبات وللوفود، وكان صلى الله عليه وسلم يدهن شعره ويرجله ويتجمل للوفود. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادمه ولصيقه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارق السواك، وكان يكره أن يشم منه ريح كريهة، كما ينبغي للمصلي أن يكون ثوبه حسنا وجسمه نظيفا ويأخذ من طيبه ويدهن من دهنه ولا يشم منه إلا الرائحة الطيبة. دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وجاء موصولا بمعناه هذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، عن جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ ويقول الفاروق عمر رضي الله عنه: إنه ليعجبني الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الريح. وكما أن للصورة جمالها فللصوت جماله، فالنفوس بطبيعتها وفطرتها تطرب للصوت الحسن والأداء الجميل. وما استحق بلال رضي الله عنه الأذان إلا لجمال صوته وحسن أدائه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتجميل الصوت وتحسينه عند تلاوة القرآن. كل ذلك لما لتجميل الصوت من أثر بالغ في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال أيضا كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصوت الحسن زينة القرآن. عباد الله، وحين تنتكس الفطر وتختل القيم وتغور الأخلاق، ترى الاستخدام المبتذل للجمال واختصاره في مشاهد السفور أو صور التعري أو مناظر الإغواء والإغراء، فهذا في شرع الله عز وجل منكر وفحش، وإن سماه أهله بالجمال وادعوا أن الله عز وجل يحب الجمال، كما قال سبحانه: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. جعلني الله وإياكم من المتجملين بلباس المتقين، المتزينين بطاعة رب العالمين، المقتفين سنة خير المرسلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه خير الغافرين وأرحم الراحمين. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا محمدًا إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ذوي الخشية والتقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرجعة. أما بعد، فكما أن للمظهر جماله فللمخبر حسنه وبهاؤه، وكما حثنا ربنا على تجميل الظواهر رغبنا سبحانه في تجميل البواطن، وتجميلها بإصلاحها وغرس التقوى فيها. وقد جمع سبحانه الجمالين في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال ابن كثير رضي الله ورحمه الله لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي، وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. فجمال الظاهر ما يسر الله من جميل اللباس، وجمال الباطن ما غرس من عظيم الإيمان وجليل التقوى. ليس الجمال بمئزر فاعلم، وإن رديت بردا، إن الجمال مآثر ومناقب أورثن حمدا. فما أجمل أن يتجمل القلب باستقامته وطهارته من أدران الغل والبغضاء والكبر والشحناء، وإذا جمل الباطن تبعه الظاهر في الجمال، فلا يخرج منه إلا كل قول جميل وفعل جميل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا رزق العبد جمال الظاهر والباطن رزق محبة القلوب، واشتاقت له الأرواح، وسطرت له الألسن عبارات المدح والثناء. إخوة الإيمان، إن تجميل الظاهر والباطن مطلب شرعي، وأما جمال الصورة والخلقة فهذا قسم يقسمه الله بين عباده، ما بين جميل قسيم وبين قبيح دميم، وآخرين بين ذلك كثير. ولا يجوز ذم أحد لقبح صورته، فهذا طعن واتهام للخالق الذي خلقه جل في علاه. فالعيب والشين والذم ليس في قبح الصورة، وإنما في قبح الخلق والروح، لأن ذاك في قدرة الإنسان واستطاعته. فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان دميم الخلقة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. لكن دمامته لم تمنعه من أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عطاء بن أبي رباح، كان أعرج أسود أفطس، أشل أعور، وعمي في آخر عمره، لكن هذه القبائح تناثرت أمام خلقه وعلمه وإمامته. وقف على رأسه الخلفاء إجلالا وهيبة، وهذا الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، والحلم سيد الأخلاق. كان الأحنف قصير القامة، أسمر اللون، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، أحنف الرجلين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب. لكن هذه الدمامة لم تمنعه أن يكون سيدا مطاعا، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 نفس لا يسألون فيما غضب. نسأل الله عز وجل كما حسن خلقنا أن يجمل أخلاقنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.